هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء، إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21، وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران. أي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الثالثة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثالثة والنصف حتى الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم أعطنا في هذا الصباح خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، أمين يا رب العالمين. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم، ومن ثم تستمعون من قصص القرآن عند السادسة والنصف. الطريق إلى الله تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الرابعة والأربعين، وعند السابعة ودقيقة واحدة نقدم إليكم صور وعبر. حديقة الأطفال تقدم لأحبائنا الصغار عند 7:13، ومن ثم نقدم إليكم صلاة الخاشعين عند 7:51. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما، ومن ثم نقدم إليكم مشرعون بلا شرع عند 8:29. قوافي الوجد تستمعون إليها عند 8:36، وعند 8:46 نقدم إليكم آفاق التقريب. شكرا أحبائي لحسن الاستماع، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 30 من آي الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ الأستاذ عبد العزيز عكاشة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس النفوس زودت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا
الجمهورية الإسلامية في إيران. قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة القصص. القسم الثالث من قصة موسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها المستمعون. بدأت قصة موسى عليه السلام كما لاحظنا بإرضاعه فإلقائه في اليم فالتقاطه من قبل آل فرعون. أما الآن فيبدأ مقطع جديد من القصة يتمثل في إرجاع موسى إلى أمه، وهذا ما يسرده النص القصصي التالي: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. بهذا المقطع القصصي ينتهي الفصل الأول من قصة موسى عليه السلام، ومما لا شك فيه أنه فصل مثير حافل بأسرار فنية وفكرية يحسن بنا أن نتابعها بالتفصيل. تقول النصوص المفسرة إن امرأة فرعون عندما فتحت التابوت ونظرت إلى موسى عليه السلام ألقى الله محبته في أعماق قلبها، حتى إن فرعون عندما استفهم كيف أخطأ الذبح هذا الغلام أجابته أن هذا الوليد أكبر من سنة، وأنك أمرت بذبح الأطفال هذه السنة، فدعه يكن قرة عين لي ولك. وفي نص مفسر آخر أن أصحاب فرعون هموا بقتله، فمنعتهم وقالت لفرعون نفس العبارة السابقة. وأيا كان الأمر، فإن إنقاذ موسى عليه السلام من القتل يظل على صلة بمقدمة القصة التي أرهصت بأن موسى عليه السلام سيكون هو المنتصر في صراعه فرعون، كما يظل على صلة بالمقطع الأسبق من القصة، وهو المقطع الذي تحدث بوضوح عن أن السماء سترد موسى عليه السلام إلى أمه إذا ألقته في اليم، وطالبت أم موسى عليه السلام بأن لا تحزن على ذلك، بيد أننا نجد على الرغم من تطمين السماء لأم موسى بأن لا تحزن، نجدها قد داهمها الحزن إلى الدرجة التي قال عنها النص: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. بيد أن رعاية السماء التي واكبت موسى عليه السلام وأمه منذ لحظة الميلاد سرعان ما أعادت الاطمئنان إلى أم موسى من جديد عندما أعادت إلى الأم وليدها، وقد تمت هذه الإعادة خلال الحادثة التالية، وهي أن أم موسى عليه السلام قالت لأخته: تتبعي أثر أخيك وتعرفي أخباره. وفعلا ذهبت أخت موسى تتتبع أخاها حتى بصرت به عند آل فرعون بنحو لم يشعر القوم بذلك. وتدخلت رعاية السماء من جديد، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ وتقول النصوص المفسرة إن السماء ألقت محبة موسى عليه السلام حتى في قلب فرعون نفسه، بحيث طلب له المراضع، لكن موسى عليه السلام لم يتقبل لبن أي مرضعة، وكانت أخته حاضرة، وعندها اقترحت عليهم أن تدلهم على أهل بيت يكفلونه لهم، فعاد إلى أمه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. وهكذا عاد الوليد إلى الأم، وانتهت عمليات الخوف من الغرق ومن القتل ومن فرعون وقومه. هكذا بقي الطفل مع أسرته معافا من كل سوء حتى أصبح راشدا، وبهذا انتهى شطر من حياته، وبهذا انتهى فصل من القصة ليبدأ فصل جديد. ينتهي فصل من القصة بانتهاء شطر من حياة موسى عليه السلام، هو حياة الطفولة الحافلة بالأخطار المثيرة وبعناية السماء التامة. انتهت هذه الحياة، حياة الطفولة، لتبدأ مرحلة أخرى من حياته هي حياة الرشد. فماذا عن هذه الحياة؟ الحياة الجديدة، حياة الرشد، أكسبها النص القصصي المبارك بعدا جديدا من الفعالية لم تتح إلا للصفوة التي اختارتها السماء. فالنص المبارك القصصي يقول: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وتقول النصوص المفسرة إن ذلك كان عند بلوغه 18 من عمره. وتقول النصوص المفسرة الأخرى إن ذلك كان عند بلوغه 33 من العمر المبارك، لكنه في 40 من العمر أوتي الحكمة والعلم تمهيدا للاطلاع بمهمة الرسالة عندما يحين موعدها، وهو موعد تسرد القصة تفصيلاته لاحقا. على أي حال، الفصل الثاني من هذه القصة يظل حائما على المرحلة الثانية من حياة موسى عليه السلام، مرحلة الرشد، فيما يشير إليها من خلال طابع الحكم والعلم اللذين آتتهما السماء موسى عليه السلام. والقصة تكتفي من هذه المرحلة بالإشارة للطابع الفكري المذكور لموسى عليه السلام، لكنها في الفصل الثالث تنتقل إلى سرد مرحلة ثالثة من حياة موسى عليه السلام. فما هي معالم هذه المرحلة؟ في القسم الرابع نجيب عن هذا السؤال، وإلى ذلك الحين لكم أطيب تمنياتنا بكل ما تتمنون.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
الله 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 الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أبواب رحمة الله المصطفى رسول الله وآله الهداة إلى الله.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله، تحية طيبة وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نخصصها لحديث مروي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام، يشتمل على إشارات دقيقة لعظمة الآثار السلوكية والعرفانية لزيارة مشاهد أهل البيت عليهم السلام، لا سيما مولانا الإمام سيد الشهداء الحسين عليه السلام. تابعونا على بركة الله.
مستمعينا الأفاضل، ننقل لكم نص الحديث الشريف ثم نلخص دلالاته فيما يرتبط بموضوع البرنامج. الحديث المروي في الكافي وغيره بأسانيد معتبرة وصحيحة عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام فقيل لي ادخل، فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربه ويقول: يا من خصنا بالكرامة وخصنا بالوصية ووعدنا الشفاعة وأعطانا علم ما مضى وما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، أسألك أن تغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي الحسين عليه السلام الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك صلواتك عليه وآله، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك فكافهم عنا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم بأحسن الخلف، واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثروا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا وخلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم الصرخة التي كانت لنا. اللهم أني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى توافيهم على الحوض يوم العطش.
مستمعين الأفاضل، وتلاحظون في نص دعاء الإمام الصادق عليه السلام لزوار جده الحسين صلوات الله عليه إشارات متعددة للآثار السلوكية الكثيرة لهذا العمل، مثل كونه يرفع الزائر إلى مراتب سامية من مودة أهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم والدخول في حصن حمايتهم عليهم السلام والفوز بالرحمات الإلهية الخاصة بما أحب من عباده الصالحين.
لنتابع معا مع أعزائي المستمعين تتمة هذه الرواية. قال الراوي وهو معاوية بن وهب: فما زال الصادق عليه السلام وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء، فلما انصرف قلت: جعلت فداك، لو أن هذا الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج، يعني الحج المندوب وليس الفريضة. فقال لي: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من إتيانه؟ ثم قال: يا معاوية، لما تدع ذلك؟ فقلت: جعلت فداك، لم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله. قال: يا معاوية، من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض؟ يا معاوية لا تدعه خوفا من أحد، فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
أيها الإخوة والأخوات، يتضح من تتمة هذا الحديث الشريف أن زيارة مشاهد أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين وخاصة الإمام الحسين عليه السلام عامل أساس في تقوية ارتباط المؤمن بصفوة أولياء الله عز وجل محمد وآله الطاهرين عليهم السلام. وهذا الارتباط من شأنه أن يرسخ مودتهم ومحبتهم في قلبه، فإذا تحقق ذلك دفع المؤمن وبصورة لا اختيارية أحيانا إلى التحلي بصفاتهم وأخلاقهم، لأن المحب بطبيعته منجذب إلى من أحب ساعا إلى التشبيه. وهذا يعني أنه يتحرك باتجاه التحلي بصفات أحباء الله، وبالتالي الفوز بالكرامات الإلهية الخاصة من المعرفة والمحبة الإلهية، وهذه من أهم أهداف السالكين إلى الله عز وجل.
وبهذه الخلاصة نختم مستمعين الأفاضل حلقة اليوم من برنامج الطريق إلى الله، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم ودمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي، يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقهر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراغب، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراغب، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد، كل ذات البين إصلاحا يشيد، كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم، سامح أنت الراغب، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراغب، سامح وتعلم.